بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الأولى من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. فمع الشريط الثامن من فقه الدعوة الجزء الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا هنا شوف، في عندي هون اقتراح، واحد يقترح أن تنظم المواعظ التي تلقى بعد الصلاة. ما بيصير اليوم كل واحد يخطر في باله أن يقوم فيتكلم فيحلل ويحرم بلا علم ولا دليل؟ ما بيصير، هذه ما بيصير، ينبغي أن تكون مراقبة. قال هذا، سمع واحد قام يعظ في مسجد من المساجد، ما عينت البلد ولا المكان، قال إذا واحد ترك السنة فيكون مخالفا، يعني ما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم من عدل عن سنتي فليس مني. هذا اسمعوا الكلام، ايش هذا الحديث؟ من رغب عن سنتي فليس مني، هذا حديث صحيح فيما اعلم، فيما اذكر صحيح الحديث، لكن السنة ما معناها؟ هلا في كلمات يتغير معناها بتغير الزمان. هلا السنة في أصل اللغة معناها الطريق، السنة والسنان الطريق، فقد تأتي السنة هنا بمعنى الشريعة. الحديث ما سببه؟ سببه أن ناسا من الصحابة ظنوا أن الزيادة في التقى والامتناع عن اللفائذ وعدم الزواج، يعني التبتل وعدم الزواج والامتناع عن الملذات، أنه هذا خير. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، قال لهم أنا أتقى لله منكم، وأنا أتزوج النساء وأصلي في الليل وأنام وأفعل كذا وكذا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن كلمة السنة هنا مو بمعنى السنة بالمعنى الفقهي، السنة هنا الشريعة. بالفقه في عندنا فرض وعندنا سنة. السنة لها كلمات أخرى قريبة من معنى السنة أو المستحب أو التطوع أو شيء، معاني متقاربة، هذه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذه السنة هنا بالفقه. في عندنا بالأصول منقول الكتاب والسنة. شو معنى السنة هنا؟ مو السنة هنا معناها ركعات لتصلى تطوعا قبل الفريضة، لا، بمعنى آخر. السنة هنا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ما ثبت أنه قاله أو فعله أو أقره، يعني رآه فرضي به وسكت عنه، هذه السنة. وهذه الكتاب والسنة أصلا الشريعة. تجي السنة بمعنى آخر، منقول مثلا الشيعة والسنة، السنة والمعتزلة بمعنى تاني، هذه عند الكلام على الفرق. فينبغي إذن لمن يريد أن يجتهد أن يفهم تطور معاني الكلمات، يعني تبدل معناها بتبدل العصور. هلا في بلاد تانية، هلا في اللغات الأخرى، في عندهم معاجم تاريخية تبين أنه الكلمة كانت تستعمل بها المعنى ثم استعملت بها المعنى. نحن مع الأسف المعاجم عندنا ينقصها أمران. الأمر الأول أنه هالمعاجم الذين كتبوها رواة الأولون، على الأصمعي وأبو عبيدة وابن الأعرابي وهذا، هؤلاء ماذا عملوا؟ كانوا يخرجون إلى البوادي يسمعون من الأعراب قبل أن تفسد لغتهم، ينطقون بها على الفطرة العربية الأصلية فيدونونها. ليش بتلاقوا الاختلاف بين الكلمات بين المعاني؟ إنه هذه مثلا فعل يفعل أو فعل يفعل، كل واحدة لغة قبيلة، فنقص المعاجم. يا ليت أنهم بيّنوا أنه هذه لغة قريش. إذا قلنا لغة معناها لهجة، اللغة بالاصطلاح القديم معناها اللهجة، العربية لسان والفارسية لسان، وهذه لهجة من اللهجات منقول لغة. يا ليت أنهم بيّنوا قالوا هذه لغة قريش وهي لغة تميم وهي لغة، أي باقي منها بقي. هلأ في النحو عندما يعلم الأستاذ التلاميذ ما زيد قائما وما زيد قائم، كلاهما يجوز. بيقول لك هذه ما تميمية وما حجازية. عند تميم، تميم ما تنصب الخبر بما، تبقي المبتدا والخبر على حالهما وتكون ما نافية فقط. عند القريش تنصب، تعمل عمل ليس. نعم، هذه إذن بعضها بينوها، هذا أمر. والأمر الثاني أنه ليس عندنا معاجم تبين تبدل المعنى اللغوي. هلا من زمان لما أرادوا إلغاء الأوقاف في الشام أيام حسني الزعيم لما قام بالانقلاب هذا المعروف سنة 1949 وأبطل الأوقاف الذرية اللي تسمى في مصر الأوقاف الأهلية، كتب جماعة في ناس من أهل العلم يتسلفون للحكام، يمشون في ركابهم، يكونون أبواقا لهم. شو بيريد الحاكم؟ مندبر له نحن فتوى تناسب الذي يريده. راحوا دبروا فتاوى من القبيل، من جملتها قالوا إن أبا حنيفة يقول بأن الوقف غير لازم. أخذوا كلمة غير لازم بالمعنى العامي. اليوم نحن منقول مثلا أنه الأمر ما هو لازم يا أخي، يعني غير لازم يومئذ شو معنى اللازم؟ العقود هلأ إما ينقسم العقد إلى منعقد وغير منعقد، المنعقد إلى صحيح وإلى فاسد، الصحيح إلى لازم وغير لازم. العقد غير اللازم يعني يجوز لأحد طرفي العقد أن يحله. هلا بيع، أنا اشتريت عمارة، ما لي حق أني أنا أفسخ البيع وحدي بدون رضا البائع. أما إذا أنا أوصيت لواحد بوصية، هذا تبرع مني، لست مجبرا عليه، أستطيع أني أرجع عنها وألغيها. هذا معنى عقد غير لازم. فالوقف عند أبي حنيفة من الشكل. هذا السؤال هنا عن البدع. البدع أنا تكلمت فيها فيما مضى كلاما كثيرا. السؤال محصور في مسألة واحدة، هل هنالك بدع حسنة أم لا؟ هذه تحتاج إلى بعض التفصيل. لعرفتم أن البدعة في اللغة هي الأمر المستحدث الجديد، الله بديع السماوات والأرض أبدعها على غير نظام سابق، فلان مقول ابتدع أو اخترع، أي جاء بشيء جديد. فهذا الشيء الجديد هل نسميه البدعة إذا كان تجديدا في العبادات بزيادة فيها أو نقص منها أو تبديل لها أو تعديل؟ هذا الأصل فيها المنع والتحريم، إلا إن دخلت تحت أصل عام. السبب في ذلك الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، وليس بعد الكمال إلا النقص. فمن ادعى أن الشيء الجديد الذي جاء به هو من الدين يكون قد نسب النقص إلى الدين، لأنه هو يدعي أنه أتمه. ولذلك كل بدعة في الدين مردودة. ومن الحديث يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. بس هنالك شيء، هلا تراويح، سيدنا عمر قال نعمة البدعة هذه، المسلمون من أيام الصحابة عملوا أشياء تتعلق بالدين الرسول عليه الصلاة والسلام ما عملها. هلا جمعوا القرآن في مصحف أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن مجموعا، كان متفرقا، مكتوب شيء على رق وعلى حجارة رقيقة وعلى عظام رقيقة. هل نقول بأن جمع القرآن في مصحف بدعة ممنوعة؟ لا. المسلمون الأولون أيام الصحابة ما فتحوا مدارس، فالمسلمون بعد ذلك فتحوا المدارس، هل يقال بأن فتح المدارس بدعة؟ تدوين الحديث مثلها هل يقال بأنه بدعة؟ لا. هذه بدعة في التطبيق. شو معنى في التطبيق؟ هلا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا، حثنا على طلب العلم وعلى العناية بالقرآن والعناية بالسنة لأنهما الأصل. فعملنا أشياء تؤدي إلى ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا التجديد في الوسائل لا في الغايات. يعني في التطبيقات لا في المبادئ. أما إذا كان الأمر متعلقا بالدنيا، هاي الأمور هذه المتعلقة بالدين، الأمر المتعلق بالدنيا مثلا إذا حدث تجديد في الكشوف العلمية أو في المعاملات المالية أو في العادات الاجتماعية، هذا الأصل فيه الجواز. ليش الجواز؟ على طريق الإباحة الأصلية. هلا كل شيء جائز إلا ما منع بالنص، أو كل شيء ممنوع إلا ما أبيح بالنص. القول الصحيح المعتمد أن أمور الدنيا المتعلقة بالطعام والشراب والبناء والعادات والأشياء، هذه كل الأصل فيها أنها جائزة إلا ما منعه الله وحرمه في كتابه أو على لسان نبيه، أو أجمعت الأمة ولا تجمع إلا بدليل، وإن لم يصرح بالدليل أو قيس هذا الحرام على أمر محرم، مع ذلك كله جائز. هذا الكلام في البدع. فمن قال أنه في بدع مستحسنة، بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا هو المراد بقولهم بدعة حسنة. بدعة حسنة أي أنها بدعة في التطبيق، في تطبيق الأمر الشرعي، لا أنها اختراع لحكم شرعي جديد، يعني تدخل تحت الأصل العام. السؤال الثاني من السائل عن بدع المآتم، والله هذه تكلمنا فيها كثيرا، ويقول بأن لا تزال هذه البدع في زيادة. وبدع المآتم هي منها ما يتصل بالدين، شوفوا منها من النوع الأول ما يتصل بالدين ويعارض الدين صراحة، ومنها ما هو مباح في الأصل ولكنه يؤدي إلى محرم. إيش هو المحرم؟ المحرم التبذير وإضاعة المال. هي إضاعة الأموال في المآتم وفي الأفراح لها كلام آخر، كلام لابد أن نعود إليه، لأن يعني كل ما فيه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم، اليوم خطر على بالي أن أتوسع ببيان يعني بدع المآتم، يكفي إلى هنا، يكفي إلى هنا. فبدع المآتم في الحقيقة يعني من مات له ميت، فضلا عن مصيبته بموت الميت، فإنه ينكب بنفقات لا داعي إليها ولا أصل لها ولا تنفع في دين ولا تفيد في دنيا. والغريب أن كل بلد من البلدان فيه أنواع. هلا هنا بالجنائز ما بيطالعوا هذه تقليدا للإفرنج الأكاليل والأزهار، وإيش هذه بحمد الله غير موجودة، لكن موجودة الاجتماع والطعام، أهل الميت هم الذين يطعمون إلى آخره، الأمر هذا تعرفونه. فاتباع السنة فيه هذا أولى. عندي رسالة من بلد لا أحب أن أسميه هنا، ورسالة من شاب دين. الرسالة مفصلة وفيها ذكر يعني وقائع وشي، أقول خلاصتها، خلاصة رسالته أنه يعيش يقول في بلده هذا في جو موبوء بالفساد والكفر والإلحاد، والناس الفاسدون من حوله، حتى كان الناس في رمضان يقدرك بيقول كان 90% منهم لا يصومون ويدخنون علنا في الطرقات، كأن البلد لم تدخل في الإسلام، والمطاعم كانت مفتوحة إلى آخره. أنا هنا طبعا لا سميت البلد ولا سميت الكاتب، وإنما ذكرت حالة عامة. هذه الحالة موجودة بلا شك، موجودة في بعض بقاع الأرض المنتسبة إلى الإسلام. ماذا يعمل فيها؟ الآن السؤال من الناحية الفردية، يعني لا أريد أن أتحدث عن طريق الدعوة والإصلاح، وإن كانت الدعوة واجبة وممكنة والإصلاح واجب وممكن، لكن أجيب السائل ماذا يعمل هو وأمثاله. من قديم أنا ذكرت لكم مثالا ذكرته غير مرة، يعني ذكرته مرات، أنه لو انتشر وباء في بلد من البلدان، يعني واحد كان في بلد انتشرت فيها بعض الأمراض السارية الخطيرة، انتشرت كوليرا، انتشرت فيها يعني جدري شيء لا سمح الله، شو بيعمل؟ هذا قلت لكم أولا يسترشد برأي طبيب يوثق به ليعرف طرق الوقاية من المرض، والطبيب هنا في مثل هذا المقام اللي يسأل عنه في وباء الكفر والفساد، الطبيب هو العالم، العالم الفاهم حقيقة لشريعة الله والذي يخشى الله، يعني عالم عامل بعلمه، عالم له قلب، لأن العلم وحده لا يكفي. نسأل الله ألا يجعلنا من العلماء غير العاملين، وأن يرزقنا العمل بما نعلم. هذه واحدة. الأمر الثاني، لما بينتشر المرض الساري ماذا يعمل؟ يبتعد عن المصابين بالمرض خوفا من العدوى، لأنه اليوم إذا واحد كان صحيح الجسم واتصل بالمريض، المريض يعدي الصحيح بمرضه، مو الصحيح يعدي المريض. لو حطيت اليوم شاة مريضة أو ناقة مريضة بين مئات من أمثالها الصحيحات، مو هن هؤلاء بصحتهن يعدينها بالصحة، وإنما هي تعديهن بالمرض. حط برتقالة فاسدة وسط صندوق من البرتقال السليم الفاسدة، لأنه الفساد أسرع، ولذلك يبتعد عن المصابين. وهنا أقول لهذا السائل، هذا الشاب الدين، ولا يزال أكرر هالكلام، والله في أشد البلاد فسادا من بلاد الشرق وبلاد الغرب، في أوروبا من الشباب المسلمين والشابات المسلمات كما رأيت، يعني من يعيش مثل معيشة شباب الصحابة بلا مبالغة فيه. إذن يقطع صلته بهؤلاء المنحرفين، المنحرفين انحرافا كاملا الذين جاهروا، يقطع الصلة. مو معناها ما ينصحهم، ينصحهم إذا استطاع ويدعوهم، لكن من غير أن يعاشرهم معاشرة تامة. وهذا وارد بالحديث، وارد بالحديث، نسيت نص الحديث، أن بني إسرائيل أمروا بالمعروف فترة ونهوا عن المنكر، قالوا مرة ثم اكتفوا وعاشروا العاصين وواكلوهم وشربوهم، فعمهم العذاب لما جاء شملهم، لأنه هذا نوع من الرضا. إذن كما انتبهوا لي أرجوكم، كما يبتعد الصحيح عند انتشار المرض الساري عن المصاب لئلا يصيبه المرض، أيضا ينبغي أن نبتعد عن هؤلاء ولو كانوا أقرباء لنا، ولو كان يعني هذا اللي انحرف ويعني أخذ مذهبا من المذاهب الباطلة، صار ماركسيا، صار كذا بدون أمثلة، أبتعد عنه ولو كان أخي من أبي وأمي، لأنه لو كان أخي وأصيب بالمرض الساري الطبيب يأمرني أن أبتعد عنه، ما أقعد آكل معه لئلا ينتقل المرض إلي. بعدين عند المرض شو بنعمل؟ بناخد أدوية مقوية ليقوى الجسم على مكافحة المرض. هنا الأدوية المقوية بملازمة يعني بعض المرشدين الصالحين المصلحين المتقين من علماء الدين، يتصل بهم، يعاشر أهل الخير من الشباب الدينين، يقرأ الكتب التي تقوي إيمانه، يعتاد المساجد، يرتادها ويعتادها، والمجامع والمجالس اللي فيها من أهل الدين. يعني الكلام كله معناه نكون دوائر صغيرة صالحة ضمن. لو جاء السيل، قلت لكم قبل الآن، سيل عندما يطغى شو بيطلع؟ واحد مثل ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. طوفان نوح ما في ما يعصم، أما هنا في ما يعصم، إذا جاء السيل بطلع لبيت عالي، بطلع بقعد في الجبل أو في رأس الرابية حتى حتى يعني موجة السيل هذه تمر. فهنا إذن ينبغي أن تكون لنا جزر سليمة نكونها بأنفسنا، يجتمع في كل بلد أهل الدين من الشباب بأشبائهم ونظائرهم ومن يمشي على طريقتهم، أولا يجتمعون للتعاون على الخير، لتقوية الإيمان، لقراءة بعض الكتب، وللعمل التفكير فيما يحفظ أسرهم وأولادهم. هذا الذي يعمل، وإلا والله المصاب كبير. هذا نحن نعيش اليوم في آخر الزمان، هل القابض فيه على ديني كالقابض على الجمر؟ أنتم هنا في المملكة ما تحسون بهذا؟ في بلاد من يعلن التمسك بدينه يصيبه الأذى المادي والمعنوي، الأذى الظاهر والباطن، ومع ذلك هنالك من يصبر على أشد أنواع الأذى، وهنالك من ذهبوا شهداء سعداء في سبيل تمسكهم بدينهم. في بعض البلاد العربية الإسلامية أيام طغيان هذه الموجة من السيل الخبيث المدمر زالت الآن بحمد الله، زالت من ذلك البلد والحمد لله رب العالمين. هذا الجواب مختصرا. جاءني كتاب من مدة قريبة من سيدة قال سمعت وعظ إحدى هؤلاء الواعظات في بلد من البلدان ما أسميه، قالت أنه ينبغي أن يكون المسلم دائما في ذكر ومراقب لله، فإذا روى نكتة أو قال كلاما فارغا هذا يكون قد ابتعد عن طريق الإسلام، وإذا ضحك يكون يعني قد خالف نهج الإسلام، أن تكون حياته كلها حياة جد وعمل، حتى الزينة قال ما تشتغل السيدة بها ولا لزوجها، كتاب كاتبتني وعم تضع يعني فيه أسماء وأمكنة، يبدو أن القصة صحيحة. وهذا كثير من النساء اللواتي يتولين الوعظ والدعوة إلى الله يفعلنه. أنا ما أقول بأن مراقبة الله دائما أمر سيء، لا أعوذ بالله، هذا يطلب، بس هل نقدر عليه؟ شوفوا المثال، واحد مريض عمل عملية جراحية وأمضى شهرا بالمستشفى، أنا من قديم عملت عملية زائدة، بقيت 40 يوما على قفاي، ما كان في بنسلين ولا كان فيها الأسباب هي الجديدة، ما تركوني أقلب من جنب إلى جنب، واحد مضى علي 40 يوما وهو مضطجع على ظهري ثم قام يمشي. بالله عليكم بروح بيدخل مسابقة العدو في الألعاب الأولمبية فيسابق عدو 3000 متر، ولا بيمشي أولا من السرير إلى الحمام ويمسكونه، بعد شوي بيمشي مسافة أطول بالتدريج شيئا بعد شيء، ولك ما في طفرة بالدنيا. فهؤلاء تحسب الواحدة منهن أو الرجل يعني من يريد هذا بده ينقل الشاب البعيد عن الدين، واحد لا بيصلي ولا يتبع الدين، أو بنت طالعة كانت سافرة متكشفة وكانت يمكن ما تقيم الصلاة ولا تعرف أحكام الطهارة، رأسا بده يعملها مثل الصحابيات والتابعيات، مش ممكنة، ما هو ممكن. لاحظوا النقطة، هلا عندما أعرض أناسا فأعطيهم مثل أعلى العالي كثير، يعني أطلب منهم رأسا أن يقفزوا فيصيروا مثل الأولياء، أولياء الله الصالحين، مثل الصحابة الأولين، مثل أئمة التابعين، ما ممكن هذا، يجد أنه هذا صعب عليه، شو بيكون نتيجة؟ لك بيترك الدين، بيترك الدين، واحد بتعوده على القفز، قلب الأول تقفز تحط له مساحة، مسافة على الأرض نصف متر، بعدها بالزيدة، هلا يقفزون القفز العالي، في ناس بيقفزوا قفزا عاليا، لكن مو من اول يوم بيقفز، بيحطوا له هاي الحبل، بنص شوي عالي، بعدين بيرفعوها اكثر، بعد ان يتمرن عليها بيطلع الى اعلى، بالتدريج. ربنا بالوجود معنا الطفرة. شو معنى الطفرة؟ الانتقال المفاجئ ليس من سنة الله في هذا الوجود. هلا بالليل الدنيا ظلم، وبالنهار الظهر الشمس مشرقة مضيئة، فهل انتقلنا في لحظة واحدة من الظلام المطبق إلى الضياء المشرق؟ لا، بالتدريج يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل شوي شوي، يعني الماء هذا اللي لونه أزرق فتحت عليه الحنفية الماء الصافي بتغير اللون شيئا بعد شيء، بيطلع شوي من الماء الأزرق وينزل بعد مدة بيصير كله أبيض. كذلك الحياة، هلا واحد منا، أنا كنت طفلا يوم من الأيام ثم صرت شابا ثم صرت كهلا ثم صرت شيخا كبيرا بيوم واحد بيوم واحد. هل لو قلت لإنسان، لو سألني واحد متى انتقلت من الشباب إلى الشيخوخة، قل له والله يوم السبت العاشر من رجب سنة كذا الساعة 5 انتقل، يعني قبل الساعة 5 كنت شاب شابا وبعدها صرت شيخا، لا يمكن. ولذلك بأعقاب الحرب الأولى لما كنا نحن تلاميذ سنة 918 طلع شفنجلر هذا عمل كتابا كل وقت يعني دوي وترجم للغات وعلق عليه، فينتقد في أشياء من جملتها تقسيم التاريخ أن العصور الأولى تنتهي بسقوط روما، يعني قبل سقوط روما بيوم كانت القرون الأولى وبعدها بيوم بدأت، مو صحيح الحقيقة. بالأدب قلت لكم قبل الآن أنه مثلا نعطي الطالب صفات معالم الشعر في العصر الأموي والعصر العباسي، وأنه يبدأ العصر العباسي لما قتل مروان، يعني إذا قتل يوم الأربعاء يوم الثلاثاء الشاعر نفسه اللي كان ينظم واستمر بالنظم بالشعر كان ينظم بالشعر بالعصر الأموي حتى يقول هجوت جريرا، كان ولد صغير تطاول على جرير، جرير أحد الفحول الثلاثة أو أحد الفحلين الأخطر كمان وراءهما درجة الفرزدق وجرير، فأعرض عني واستصرني بيقول ولو أجابني لكنت أشعر الناس. هذا عم ينظم قبل ما ينتهي العصر الأموي رسميا بحسب التقسيم، كان ينظم على صفات الشعر اللي يقرأها الطلاب عن العصر الأموي، وتاني يوم نظم بصفات الشعر بالعصر العباسي. لا، بالتدريج هؤلاء يطلبون ما يخالف سنة الله بالوجود. إذا جاءك يا أيها الواعظ أو الداعي إلى الله هالشاب هذا أو الشابة اللي كانت تخرج السافرة ولا تصلي ولا تصوم ولا تعرف من الدين شيء، لكن قلها بالتدريج، يعني ما تحط لها هالهدف البعيد اللي ما تصل إليه فتيأس منه فتعرض عنه بتبطل تسلك طريق الدين، قربوا إليها. شو هو اليوم في عندنا أشياء لابد منها اللي يريد أن يكون من المتقين؟ ثلاث مسائل، ثلاثة أمور إذا واحد عملها يكون من المتقين، بمعنى أنه إذا عملها مثل الطالب اللي ينجح في الامتحان، ما عاد رساب لكن ما أخذ درجة عالية، ما أخذ جيد ولا جيد جدا، أخذ درجة مقبول. ما هي ثلاث مسائل؟ انتبهوا لي، مو تنتبهوا لي تسمعوا مني فقط بل تطبقوا. الشيء الأول الذي لا بد منه ولا محيد عنه ولا ينفع عمل من الأعمال إلا يتحقق هذا الشرط الأول، وهو صحة التوحيد، صحة العقيدة، ألا تشرك بالله شيئا، أن تعبد الله وحده بكل مظاهر العبادة، توجه لله إياك نعبد، مثل ما كنا نقول لما تكلمنا هاي أول شيء عن الفاتحة، أول شيء تصحيح العقيدة هذه الأساس. ثانيا اجتناب المحرمات الكبائر، اجتناب الكبائر. ليش قلت المحرمات وبطل وقلت كبائر؟ المحرمات مو درجة واحدة، المحرمات في منها كبائر وفي منها صغائر وفي لمام، في كبائر والصغائر، والله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا واحد اجتنب الكبائر لله نوى بها باجتنابها وجه الله وابتغاء النجاة يوم القيامة، الله يسامحه بالصغائر. شوية الكبائر انتبهوا لها أرجوكم لتعرفوها فتجتنبوها. ورد بالحديث في بعض الأحاديث أولها الشرك، الشرك أكبر الكبائر، السحر من الكبائر. ولذلك اليوم اللي لما تكلمنا عن اللي يدعون السحر والسحرة وبيعمل شيء، أول هؤلاء كاذبون لا يقدرون على شيء ولا بيطلع بيدهم شيء أبدا. وأنا تحديت هنا من 20 سنة وأعدتها من قبل عدة أشهر وأقول الآن، إذا كان بين السامعين من هو ساحر أو يدعي أنه ساحر أو يعرف ساحرا يسحرني يشوف، أنا أتحدى ما حد سحرني ولا حدا بيطلع بيده كلام فارغ. فلا تصدقوا الحكاية، امرأة مختلفة مع زوجة تروح تفتش عن سبب الخلاف، ليش زعلان وليش هي زعلت منه، فتزيل السبب، يعني الطاقة العوام بيقول يدخل منها ريح نسده ونستريح، مو خلي الطاقة مفتوحة وروح لهذا الساحر أو مدعي السحر أو اللي يسخر الجن، بيقول له أرجوك اعمل لي شيء، اكتب لي شيء حطه بالمي وأشربه أو كذا حتى ما يدخل الريح، بيطلع سكر الطاقة. شوف من دين داخل، شوف السبب السحر إذن والتصديق به، لأنه هذه مخالفات تتصل بالعقيدة، القتل بلا حق، إزهاق النفس، هي من الكبائر، أكل مال اليتيم هو أكل مال الغير، كل هذا من الذنوب الكبائر. الله قال وأن تأكلوا، يعني ينهانا أموالكم بينكم بالباطل. شو معنى بالباطل؟ كل واحد يأخذ مالا بغير وجه شرعي يكون قد أكله بالباطل. الحرامي اللي بيسرق هذا أكله بالباطل، الموظف اللي بيرتشي أكله بالباطل، حاجة مسعرة لها سعر معين الحكومة حطته وشي باعها بأكثر منها بأكثر منها، إذا كان لها سعر أمرت الحكومة ألا يتجاوزه الناس هذا يكون أيضا بالباطل، بالحيلة بالمكر بشيء، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. لكن أكل مال اليتيم أشد، ليش؟ لأنه تأكل مال واحد كبير، هذا يدافع عن نفسه، هذا يملك الدفاع عن نفسه، ومعنى هذا أني أنا إذا قويت عليه وكنت أقوى منه وأكل ماله وأظلم ولا، لكن اليتيم ما يملك، ما عنده دفاع. ولذلك ربنا قال اللي بيأكلوا أموال اليتامى شو عم يأكلوا؟ عم يأكلوا مالهم؟ لا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم شو؟ نار، يأكلون في بطونهم نارا. حدا بيأكل النار في بطنه فتحرق بطنه، ما هي نار مثل نار الدنيا؟ نعم. بعدين لما رسول عدى الكبائر، في عندنا قاعدة، كل ذنب توعد الله فاعله بالوعيد الشديد هذا من الكبائر، الذنب اللي لعن الرسول عليه السلام فاعله هذا من الكبائر. لكن أحيانا يكون اللعن لحالة خاصة لا لمجرد العمل، مثل النامصة والمتنمصة، الحديث صحيح، لكن مو مجرد النمص اللي هو النتف اللي بتنتف شعرة من جسمها، شعرا مو شعرة واحدة، شعرا من جسمها تكون ملعونة، لا مو على الإطلاق، لأنه في بعض الشعر في بعض الجسم يجوز نتفه بل يندب نتفه، إذن هذه حالة خاصة ما بينها الرواة. في عنا مقياس ثاني، الأصول الخمسة، هل الناس كلهم اتفقوا على وجوب حفظها؟ الدين قبل كل شيء، الحياة، المال، النسل، هالأمور هذه من تعدى عليها تعديا يهدم، يعني يزيل واحدا منها، هي من الكبائر. إذن بعضنا واقع بالكبائر، شو ماذا يعمل؟ يا أخوان باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، وبرمضان في رمضان يتسع باب التوبة. على كل يوم عند السحر ينادي منادي الله، ألا من مستغفر فأغفر له. الله إعلان رباني، مين بده يغفر له ذنوبه؟ يتفضلي. ألا من داع سائل فأجيبه، أو معنى الحديث هذا، فاغتنموا الفرص واستغفروا من ذنوب الواحد لو تراكم عليه ديون، تراكمت عليه الديون وأفلس وما عاد عنده ما يدفع، أو الضرائب، بلادكم ما فيها ضرائب هنا بحمد الله، البلاد اللي فيها ضرائب تراكمت عليه الضرائب وأنذروا أنه سيبيعون داره وأملاكه ليستوفوها، إذا قالوا لقدم أنت طلب على قطعة ورق وسامحوني من سامحك، قول أنا ما بقدم، أحمق هذا. فالله عم يقولكم أطلبوا مني التوبة لتوب عليكم، اللهم توب علينا. هذا يقول طالب في الجامعة أنه إذا جاءت المحاضرة وقت الصلاة أيدع المحاضرة أم يؤخر الصلاة؟ إذا كانت المحاضرة، شوفوا، إذا كانت المحاضرة تستغرق وقت الصلاة كله، وهذا ما أظنه يقع في بلادنا، يعني تبدأ المحاضرة من قبل الظهر وتستمر إلى ما بعد العصر وتأخذ وقت الصلاة كله، لا يترك ويصلي. أما إذا أذن الظهر وكان باقي بالمحاضرة ربع ساعة أو نصف ساعة أو شيء، وكانوا يصلون جماعة يقيمونها بعد انتهاء المحاضرة، فهنا يستمع المحاضرة. هي في حديث حتى بصحيح مسلم أن ابن عباس كان يعظ مرة، يعني كان يلقي محاضرة، صار وقت الصلاة، قالوا له الصلاة فأعرض، ثم قالوا الصلاة، فأفهمهم بأن الصلاة يعني وقتها فيه سعة وتأخيرها عن أول الوقت قليلا لا مانع منه، والحديث يدل على أكثر من ذلك. هلا بعض الناس نكون في محاضرات أحيانا بنصف المحاضرة أو يكون قد بقي فيها قليل، بيقوم واحد الصلاة الصلاة يقطع على المحاضر كلامه، لا، يتم ثم يصلي. هذا إذا كان في الوقت متسع مثل وقت الظهر أو وقت العصر، وقت المغرب بطبيعته أضيق. والشرط آخر ألا تكون المحاضرة داخل المسجد. أما إذا كانت المحاضرة في المسجد، أنا ألقي درسا في داخل المسجد وأذن وأقيمت الصلاة، عندئذ لا أترك الجماعة وأبقى مسابرا على محاضرتي، وأفضل من هذا كله وأولى ما كنت قلته مرات، قلته وكتبته وذكرت الناس به من قبل أن آتي هنا من القديم، وهو أن مدير المدرسة أو عميد الجامعة عندما يضع المنهج اليومي يعين أوقات المحاضرات، ومدير الكلية العسكرية اللي يعين وقت التدريبات، ومدير هذه النادي اللي يعين وقت المباراة ودوام الموظفين، كل هذا. وسألني هنا سائل في الإذاعة، قال مراقبو الإذاعة أحيانا، المراقب هذا اللي عندما تكون الإذاعة على الهواء يستغرق وقت المراقبة ساعات. ففي كل هذه الأحوال ينبغي على كل هؤلاء المسلمون عندما يضعون المنهاج اليومي لمحاضرات الجامعة وتدريبات الكلية العسكرية ومباريات النادي ومراقبة الجندي اللي يقف حارسا على الباب، وهذا الأخ هنا اللي يراقب الإذاعة على الهواء، كل هؤلاء على رؤسائهم أن يلاحظوا وقت الصلاة وألا يكلفوهم بعمل يضيع عليهم صلاتهم. عندي هذه رسالة، التوقيع قال طالبة في جامعة دمشق. نعم، الرسالة جيدة جدا كتابة وموضوعا، لكن والله مكتوبة بخط دقيق صغير، ما مستطيع أقرأ الخط. طيب كبري الخط قليلا، يعني لماذا يكتب الناس بالخطوط هذه الصغيرة؟ عم تقول أطلب منك أن تنقل رسالتي هذه إلى من يهمه الأمر، فصوتك قد يصل إليهم مباشرة أو عبر الرأي أو المذياع. أما أنا طيب، إنه ما تستطيع ذلك لكونها فتاة. قال مشكلتي أو بالأحرى ما يؤلمني ويصدمني مفارقة موجودة في حياتنا نحن المسلمون. لا، هنا بقى المسلمين بدك تقولي، لأنه هذه منصوبة على الاختصاص مو مبتدا وخبر، هي أن الداعي المسلم الذي اختصه الله. أقرأ رسالة لأن كتابتها جيدة وموضوعها مهم، والموضوع هذا تذكرون، لا يذكر الذين يرون الرأي هنا داخل المملكة، تكلمت عنه في رمضان بتفصيل. الداعي المسلم الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل الناس بأمور دينهم وما يصلح حياتهم، فكان بذلك من ورثة الأنبياء إلى جانب مكانة مرموقة إلى آخره. هذا الداعي المسلم أو هذه القدوة الحسنة قد تشغلها مهام ما هي في إلى آخره عن أسرتها الصغيرة، هذا الموضوع عن اللبنة الأولى للمجتمع، فتراها بعيدة عما يدور في بيتها، مشغولة عن القيام على أبنائها وإعدادهم خير إعداد، بينما يطلب منها أن تبدأ من هنا طريق الصحيح أن تبدأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بأهله وعشيرته الأقربين، والله أمره بذلك وبين بأن خيركم خيركم لأهله. صحيح إن الهداية بيد الله، شوف والله كتابة جيدة وفهم جيد، وقد يعجز الداعية عن نصح أقرب الناس إليه كزوجة لوط، ولكن على المسلم أن يعمل والباقي على الله. لا أقصد في قول هذا الجميع جميع الدعاة، ولا أقصد في من قصدتهم أن أسرهم غير صالحة، إنما هي ليست على المستوى المطلوب. الذي أقصده أن أسرة الداعية المسلم يجب أن تكون هي أيضا قدوة حسنة. طيب الكتابة جيدة والفكرة جيدة والبنت هذه اللي كاتبتها جيدة إن شاء الله، قدوة حسنة في كل شيء، يجب أن تكون على مستوى أعلى من حيث الدين والورع والهداية مما نجده في كثير من الأسر. نعم أو اختصر بقى طويلة، هي كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا لم تبدأ بأهلك هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع. الموضوع هذا في أواخر رمضان حلقة من برنامج إيش اسمه على مائدة الإفطار بتطلع في كل سنة، ذكرت قصة عن يعني رفيقي لي وعرضت له هنا من قريب، تذكرونها حقيقة الظاهرة هذه موجودة وأنا تكلمت عنها، ولكن أعيد الكلام فيها لأن الموضوع يحتاج إلى إعادة. يعني ما دام أنا مثل الطبيب، هلا الطبيب إذا جاءه في النهار 5 أو 7 يعني معهم مرض من الأمراض، بيجي الثامن بيقول له أخي أنا مللت من هذا المرض ما أداوي، هاتوا لي مرضا آخر، ما بصير. أنت طبيب عليك أن تداوي كل مريض يدخل عليك، وأنا هنا علي أن أجيب على كل رسالة. نعم أحيانا تتكرر الأجوبة، هنا أوازن بين الذي سمع الجواب مرة أو 2 أو 3 ينزعج من التكرار غالبا، لكن في ناس ما سمعوه. أنا أخاطب قوما غير محصورين، فأيهما يعني أبلغ في المضرة، أن ينزعج من سمع الجواب لتكراره لأن الحديث المعاد ثقيل على النفس، أو أن أحرم من لم يسمعه منه؟ والله الثاني، أنا أتردد مرة قول ما أجيب على الرسائل المعادة، مرة أرجع فأجيب، وإذا أجبت فيختلف الجواب إيجازا وإسهابا، يختلف بالأسلوب بحسب المخاطب. فالموضوع هذا أنبه إليه بكلمة وأمضي. اليوم الدعاة والداعيات لا ينبغي أن يشتغلوا عن أولادهم، المسألة هذه مهمة جدا. يعني أعرف كثيرين، كثير من الذين أعرفهم من الدعاة يدعون أولاد الناس ويهتمون بهم وبإصلاحهم ويعقدون لهم جلسات وشي، ويهمل بيته ويضيع حق زوجته يضيع حق أولاده. لا يا عمي لا، تلك فرض كفاية أو قربة إلى الله، عمل صالح بلا شك، أما هذا فرض عين عليه، فرض عين. فيبدأ كل داعية بإصلاح أهله، بإصلاح أهله. نعم هذه امرأة ما بدي أعينها في فائدة، بتقول فيها أنه واحد صاحب عمارة أسكن عنده جماعة من العزاب، قال منعوا أن يسكنهم فأسكنهم، فلاحظت هالمرأة هذه أنه جارة لها تدخل بنتها عند هؤلاء العزاب، والمرأة يعني ما اهتمت، قال خبرت زوجها، فخبر زوجها، خبر زوج تلك المرأة حتى أخرجوهم، قالوا منعوا هذا. تقول أحسنت أو أساءت بهذا؟ شوفوا أخي السؤال دقيق ومهم، يعني إذا واحد منا اليوم اطلع على مخالفة شرعية، على أمر مخالف للشرع، أمر مخالف للأخلاق مثلا يصنعه بعض الناس، هل يسكت أو يعلن الأمر أو ماذا يعمل؟ أولا هنا السكوت تنشأ عنه مضرة، لأن كل مسلم، شو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قلت قديما وأحتاج أن أعود إليه فأفصل الأمر، مو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن واحد يتدخل في شؤون الناس كلها وشيلة، ولا معناها يعني أنه لا يهتم إلا بنفسه. لا، الموضة الجديدة بيقول لك أخي أمور شخصية أنت ما لك علاقة فيها. إذا كان واحد موظف في دائرة أو معلم، أنا فاتح مدرسة أهلية مدير مدرسة، طلع المعلم بعد الظهر راح عمل شغلات ما ينيق، وشو بدك مني أنت؟ أنا أقوم بعملي، هذه أمور شخصية. شو أمور شخصية؟ هي تؤثر على غيرك يا أخي، هذه ضررها ينتشر ويعم. إذن المسلم لا يستطيع أن يسكت تماما ويتغاضى كأنه ما رأى المنكر والانحراف، عليه أن يعمل شيئا، ولا يجوز له أن يعلن، لأن الفضيحة ممنوعة. الله ذم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولا يحق له أن يدخل عليهم ولا يتجسس عليهم إذا كانوا يعملون شيئا بالخفاء. فصار هنا الأمر يحتاج إلى حكمة. أنا لا أسكت إذا رأيت أنا بالعمارة اللي أسكن فيها ناس يعملون أمورا يعني سيئة منكرة، تطلع امرأة من هون تدخل مثلا في بيت جارها، ربما يقع، مو تقولوا أنه هنا في مكة، وقع في مكة في أيام أفضل من هذه الأيام، وفي المدينة أيام الرسول اللهم صل عليه، أنه هذه الطبيعة البشرية. ما في مجتمع بشري في الدنيا يخلو من أمثال هذه الانحرافات، وإلا كان صار الناس ملائكة، ملائكة يمشون على الأرض، ربنا ما خلقنا ملائكة، فلابد أن يقع. أنا إذا سكتت قد ينتقل هذا إلي، قد يصيبني، يتعدى الضرر. إذا لا أسكت ولا أعلن وأعمل فضيحة فأسيء أكثر مما أحسن وأضر أكثر مما أنفع. إذا ماذا هنا يحتاج الأمر؟ إلى حكمة وإلى عقل، أن أعمل على الإصلاح وعلى منع المنكر من أيسر سبيل وبدون ضجة وبدون إعلان. هذا هو الجواب. إذا لا نسكت ولا نعمل فضيحة، نعالج الأمر. فهادي عملت طريقة معقولة، بتقول قالت لزوجها وزوجها اتخذ، فبقولها معلش بل عملك طيب، يعني ولو كانت هي يعني بدون ما تخبر زوجها وزوجها يخبر زوج المرأة وشي، عالجتها بأقصر من ذلك كان أحسن، يعني أقصر طريق.
قال شو معنى أصحاب الرأي وأصحاب الحديث؟ أصحاب الرأي أولا مو ليس الرأي هنا يعني الرأي الفردي هل يراه الإنسان يخطر على باله، لا. هذا إذا أخذنا الحديث أو الآية، من الناس من يلتزم بالنص لا يخرج عنه. هذا المثال اليقول اليوم يتمسكون بحرفية القانون، بحرفية القانون. هذا إذا بالغ به صار ظاهريا، ظاهرية شو عملوا؟ تمسكوا بحرفية القانون. هلا منهم علماء كبار، ابن حزم من الأجلاء، فعلا من العلماء الأجلاء والأدباء الكبار، لكنه كان ظاهريا. فمثلا الحديث جاء أنه البكر عند الزواج، البكر تستأمر وإذنها صماتها، أنه تسكت. قال إذا حكت بيكون خالفت. هلا ابن قدامة في المغني بيقول لك أنه وقال أصحاب الرأي، ما معنى الرأي؟ هلا فعل رأى يتغير معناه بتغير المصدر. هلا إذا قلت رأى رؤية يعني أبصر بعينه، إذا قلت رأى رؤيا يعني رأى مناما، رأى في منامه. إذا قلت أنه رأى رأيا هذا رأي العقلي، رأى بعقله. فليس المراد بأصحاب الرأي أنه كل ما خطر على باله خاطر شخصي يكون هذا أصلا من أصول الدين، لا. المدار هنا على فهم النصوص، من نصوص الكتاب والسنة. فمن الناس من يتقيد بالنص. هم بدي المسألة حتكون صعبة شوي، لأنه هذه قضية يعني تتصل في الحقيقة بعلم الأصول، وهنا الأسئلة ترد علي مختلفة. فأقول للسامعين والسامعات الكرام، الكرام تشمل السامعين والسامعات، إذا وجد أحدكم جوابا يعني لا يهتم به يتركه ويصبر حتى يأتي جواب آخر. لا يمكن أن كل المسائل يفهمها كل المستمعين ويرضى عنها كل المستمعين. أصحاب الحديث يقفون عند التفسير ولا يجاوزونه. تكلمت عن ابن حزم، قلت ابن حزم يقف عند المعنى الحرفي للحديث وربما ضيق هذا المعنى، وضربت مثالا موجود في أول كتاب ابن حزم، الحديث البكر يوم الزواج تستأمر وإذنها صماتها، قال إذا نطقت وقالت قبلت لا يعتبر إذنا لأن رسول اللهم صل عليه قال وإذنها صماتها. هاي زيادة منسوب إليه أنه الحديث لا يبولن أحدكم في يعني الماء الراكد ويتوضأ منه أو ما هذا معناه. فقال إذا واحد بال آخر فيه أو بال بإناء وصبه به قال هذا لا يدخل تحت الحديث، هذا غلو. وفي ناس يخرجون عن المعنى العربي الذي يدل عليه لفظ الحديث، هذا أيضا مردود. إذن أهل الرأي ماذا يعملون؟ هؤلاء ينظرون لظروف النص والشروط المتعلقة به. هلأ في نهي، العرب بعضهم الأولين كانوا يربطون ثدي غنمة أو الناقة حتى يمتلئ بالحليب ثم تباع، يحسبها الشاري أنه هي بتحلب كمية كبيرة، فإذا حلبها أول مرة يرجع الثدي لحالته الطبيعية. في الحالة هي الرسول قضى إما أن يردها وصاعا من تمر وإما يقبل بها. ليش؟ جاء أهل الظاهر أهل اللي يتمسكون يعني بالنص قالوا الصاع من تمر هذا بدل في جميع الحالات. أهل الرأي قالوا لا، رسول الله صلى الله عليه ما قدر الصاع من التمر إلا لأنه كان يساوي في ثمنه الحليب الذي أخذه من الضرع. هذا مثال. بعدين من هم أهل الرأي؟ أهل الرأي أولهم الحنفية، وأهل الحديث الغريب أن أكثر الكتب يعدون الإمام مالكا من على رأس أهل الحديث. أنا بحسب علمي القليل وذهني الكليل وما تتبعت على قلة يعني إحاطتي من الأحكام الفقهية، الإمام مالك أقرب إلى أهل الرأي والإمام الشافعي أقرب إلى أهل الحديث. والدليل على ذلك هلأ في حالات كثيرة ترون خذوا الكتب اللي تبين أحكام المذاهب، آخر المثال للشعراني. الشعراني كتب صوفية وشي لا تقرؤوها، أما هنا الميزان كتاب فقهي دقيق، كتاب الوزير هذا نسيت والله الاسم هلأ بتذكر، ابن هبيرة نعم. فترون بأن أبا حنيفة ومالك يلتقيان في كثير من الأحيان، يعني الحكم في المذهب المالكي يشابه الحكم في المذهب الحنفي، و مذهب الشافعي ومذهب أحمد يلتقيان، يعني الحكم في المذهب الحنبلي قريب من الحكم في المذهب الشافعي. هذه معناها، وأطلت بها وكنت يعني متضايقا في الجواب لأن القضية هي ما تهم من السامعين إلا عددا قليلا. نعم، هذا السؤال عم تقول أنه الدين شوف كتابته لا بأس بها جيدة، حرم الحرام وحل الحلال، ولكن الناس كانوا ما يفهموا حاجة. لا بطلت سحبت مدحي، ما يفهموا حاجة، ومن يوم ما جاء مدري شو عم تحكي عن برنامج معين وعن شيخ معين لا فائدة من ذكر اسمه، قال بأن حمالة الثديين حرام لبسها، السوتيان بيسموها بالعربي، ما أدري من سماها من هذا. بالنسبة للنهدين لا بأس، يعني كلمة جديدة ولا أصل ممكن أن نقولها، هي أصل السوتيان. تيام هذا بالفرنسي من فعل تونير، يعني اللي يمسك، وسو من تحت اللي يمسك من أسفل يسند الشيء. فقال بأنه حرام، لماذا تكون حراما؟ لك لماذا لو قال بأنه هذه
إذا استعملتها في الحيلة واحدة يعني ما لها صدر، لها يعني ثديان ضامران، وجاء من يخطبها فراحت عملت هي حطت يعني ثديين صناعيين حتى بينت أنها ذات صدر يعني يرغب في مثله الرجال، ورآها أهل الخاطب على هذا يعني خدعتهم، هذا حرام لأنه خديعة. خديعة بيطلع هذا بيروح بعد أن يتم العقد ظانم بأنه لها بأن لها ثديين يعني كبيرين معقولين بلاقي من شراطيط كلها ثديين من خرق ومن قطن، هذه خديعة حرام. إذا واحدة عملتها وخرجت بها إلى السوق ولبست شيء كيظهر حجم الثديين حتى تلفت أنظار الرجال حرام. لك حرام مو ذاتها، مو هي حرام، الحرام بالأولى الخديعة، الحرام في الثانية الفتنة، نشر الفتنة بين الناس. أما أن نقول بأن مجرد لبس هذه المناهد إذا سميناها مناهد هي السوتيانات أنه هي حرام، لا ما هي حرام، من قال حرام؟ ولف الشعر على الرأس من أعلى أو من أسفل قال برضو حرام، لا برضو مو حرام كمان. قال والشرح جاب أحاديث، شو الأحاديث اللي جابه وينها ما أدري. قال هي نيابة عن عائلتها وعن المشاكل التي حصلت في البيت بأن الشيخ طولها مع الناس، هل قوله صواب؟ لا ما هو صواب، قوله ليس بصواب، قوله وقول أمثاله ممن يحرم بلا دليل. لك بعدين يا إخوانا إذا قلنا للشباب أنه هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، ما تركنا لهم شيئا وحرمنا عليهم ما لم يحرمه الله وسددنا عليهم كل باب. ولك يا عمي هلأ حيوان قطة هلأ سد عليها الأبواب كلها وهي جائعة واحبسها تثب إلى وجهك وتنشب أظافرها في خديك، لأن شو تعمل تضايقت. الخلاصة أنه التحريم لله، فأرجو هالكلام هذا والله أنا أعلم أني قلته قبل الآن مرات ومرات لكنني مضطر لإعادته، ينبغي أن ينتبه الواعظون والواعظات فلا يحرموا إلا ما حرمه الله أو حرمه رسول الله المبلغ عن الله في الحديث الثابت عنه الصحيح الذي صحت نسبته إليه. هذا قال اختلف مع رفيق له، خلاصة قصة عجيبة أنا ما أقرأها لأن يعني الموضوع له مهم، ما هو مهم الموضوع يعني تافه، لكن أقرأ أو أشير لهالرسالة لأبين لكم مدى خطأ هؤلاء الذين يفتون بغير علم. قال واحد قام تكلم أنه لا يجوز قال الصلاة من غير سراويل، فجاء قال له هذا وأن السراويل ينبغي أن تصل إلى الركبة. قال قلت له ولكنهم يصلون وعليهم الثياب فلا يضيرهم إذن لبسوا السراويل القصيرة أو لم يلبسوا شيئا. قال لا ولو كانوا لابسين ثياب، يعني كأنه هذا الرجل يريد أن يقول بأنه إذا كان إنسان يلبس الثوب الطويل ثوب ساتر يستر عورته وسابغ ولا يشف عما وراءه، لكن ما هو لابس تحته سراويل قال ما تصح صلاته، هذا يفتي بجهل وبقلة عقل. لك العرب الأولون أكثرهم ما كانوا يلبسون سراويل، ما كانوا يلبسونها، بيلبس الثوب هذا. طيب إذا صلاة العرب الأولين صلاة المسلمين الأولين كلها كانت باطلة، فأرجو أنه ما يفتي أحد يعني إلا إذا كان متثبتا كان عنده ما يستند إليه. نعم كلنا بحمد الله مسلمون وكلنا يدعو إلى الإسلام، ولكن صورة الإسلام الذي نشترك في الانتساب إليه ليست واحدة في نفوسنا. هلا إن منا من يفهم الإسلام على حقيقته ومنا من لا يفهمه، منا من يتمسك بفرع منه يحسب هذا الفرع الدين كله ومن يفهمه مشوها محرفا. لذلك كان من الواجب علينا قبل دعوة الناس أن نوحد صورة الإسلام في نفوسنا. لقيت مرة من قديم في الشام أديبا كبيرا اسمه على الألسنة وحديثه على الأسماع. ذكرنا الإسلام تحمس في الدفاع عنه والاعتزاز به حتى نال إعجاب أهل المجلس وإكبارهم، ثم ذكرت الصلاة فقال بأنه يقطع فيها أحيانا ويتركها أياما، ولكنه متمسك بالإسلام مخلص في الانتساب إليه. وعجب الحاضرون ونظر بعضهم في وجوه بعض وسكتوا. تشعب الحديث حتى ذكرت الخمر. طال المجلس فقال بأنه التقينا في مكتبة في الشام كان يلتقي فيها أدباء وعلماء المكتبة العربية لصاحبها الأستاذ العالم، هذا عالم وشاعر، أحمد عبيد. قال بأنه ذكرت الخمر قلت لكم، قال يشربها أحيانا مجاملة ومسايرة، ولكنه متمسك بالإسلام مخلص له. ثم قال بأنه يدع صوم رمضان أحيانا ويرضى لزوجته بالتكشف دائما، ولكنه، فقلت له توقف، كيف تتمسك بالإسلام وأنت تقر على نفسك بترك فرائضه الأصلية وترك محرماته الكبار؟ قال تمسكي به أنني أتعقب المستشرقين، فكلما رأيت لأحدهم طعنا بالإسلام رددت عليه، وبدأ يسرد لي المقالات والبحوث التي كتبها ردا عليهم. هذا صورة الإسلام في نفسه، هي أن يتعقب المستشرقين ومقابل ذلك يعفى من كل الواجبات الشرعية ويباح له ارتكاب المحرمات شرعا. هذا نوع من فهم الإسلام. ومن العوام من لا يعرف من الإسلام إلا أن اسمه محمد أحمد، وأنه مولود في دمشق أو مكة أو الرياض أو القاهرة، وأنه يذهب إلى المسجد للصلاة، لكنه لا يعرف من أصول العقائد وأحكام العبادات شيئا، ولا يدري ما الحلال وما الحرام. وربما كان، وهذا يقع مو أحيانا، يقع كثيرا، على عقيدة تخالف التوحيد، بل قد تحبط العمل، أو كان يصلي صلاة فاسدة، أو يأتي للحج فيقف، وهذا نراه كل سنة، خارج حدود عرفة فلا يدخلها، أو يرتكب من المعاملات ما هو من المحرمات ولا يدري. بعدين نرى من ينتسب إلى الإسلام وهو على نحلة مكفرة من نحل الباطنية أو الفرق الخارجة عن الإسلام كالقاديانية. هي من كان مؤمنا بمثل هذه المبادئ، مثل هذه النحل المخالفة للإسلام، هذا لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولو صام الدهر وصلى الليل والنهار. ومنهم من يجمع بين دعوة الإسلام، يريد أن يجمع بين دعوة الإسلام والإيمان بضلالة ماركس، ويزعم أن هاي الماركسية وإيش من الإسلام. ومنهم من يقول بأنه مسلم ويؤمن بمبدأ قومية من القوميات التي ترجع، مو كل قومية، القومية التي تجعل الرابطة أخوة غير أخوة الإيمان التي قررها الله ونزل بها القرآن. في بعض الإذاعات بيقول أيها الإخوة في العروبة بدلا من أيها الإخوة في الإسلام، هذا يصادم صريح القرآن، ويدخل في هذه الأخوة أبا جهل ويخرج منها سلمان. ومن يتمسك من الإسلام بفروع يتخذها أو يظنها الدين كله ويهمل الأصل، ثم لا يكتفي بذلك حتى يفرق بين المسلمين وينكر على الناس في أمر لا يعد من المنكرات. قامت عندنا في الشام من سنوات معركة حامية، كتبت فيها مقالات وألفت رسائل وكانت مناظرات، ثم امتدت حتى كان فيها عراك بالأيدي في المساجد، موضوعها صلاة التراويح، صلاة القيام، هل هي 20 كما يصليها جمهور المسلمين من قرون طويلة، أم هي 8 ركعات كما جاء في الحديث، هل هو أصح؟ مع أن التراويح سنة، من صلاها 20 لا ينكر عليه، ومن اقتصر على 8 لم يؤاخذ. ونحن في هذه الأوقات، ولك يا إخوان، نحن أحوج الآن إلى الألفة، أحوج منا إلى الألفة، منا إلى الاختلاف على أمور اجتهادية. أنا ما ذكرت هذه الأمثلة إلا لأقول لكم بأن الإسلام
ليس إسلام ذلك الأديب الذي يرتكب المحرمات ويترك الواجبات ويدعي أنه من المتمسكين بالإسلام، ولا إسلام كثير من العوام اللي سماهم الأمير شكيب رحمة الله عليه المسلمين الجغرافيين الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه. هدول يظنون أنه عندما يكون المرور على الصراط أو على باب الجنة عند مفرق الطريقين يميزون المسلم من غير المسلم بالهوية، ورقة الهوية، بحفيظة النفوس، بيقول له طالع ورقة نفوسك أو جواز السفر، فإذا كان مكتوبا فيه مسلم تفضل على الجنة. مو هي يا حبيبي، مو هادي، ولا إسلام الضالين المبتدعين المنحرفين، ولا إسلام الذين يلوكون بأفواههم اسم الإسلام تقربا إلى العوام ويؤمنون بمذاهب تهدم الإسلام. الإسلام الصحيح هو الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة والتابعون في خير القرون، والذي أخذت به المذاهب الأربعة التي اتفق المسلمون على أن أئمتها كانوا على خير وهدى. والمذاهب غير الأربعة التي لها دليل صحيح ولا تخالف إجماعا، كان في مذاهب كثيرة، مذاهب لأئمة اندثرت، فلو صحت نسبة القول إلى أحد هؤلاء يجوز أن يقتدي العام به، مثل مذهب الأوزاعي ومذهب الليث ابن سعد ومذهب الطبري ومذهب سفيان، كانت في مذاهب. نعم، وأن الاختلاف بين الفقهاء لا ينكر كله، هذا الإسلام اللي نقصده. ألا ما نحن بمبتدعين ولا محرفين ولا غالين، ولا نريد أن نكون من الشاذين. ألا وردت أخبار أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم من قبلها فرق كثيرة كلها يدعي الإسلام والكثير منها بعيد عن الإسلام، منها فرق مر عليها قرون وقرون وألفت فرد عليها عشرات وعشرات من الكتب وفرق جديدة. أين هو الحق؟ الحق فيما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هؤلاء أهل السنة والجماعة، فعليكم بالجماعة وإياكم أن تتبعوا الآراء الشاذة. والجماعة ما هي بالكثرة بل باتباع السنة، لو خالف أهل الأرض كلهم وبقي 100 شخص في رأس الجبال لكانوا هم أهل السنة. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.